والسلام على رسول الله أما بعد، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس في غاية السعادة من الصحابة، وسبب سعادتهم ذلك المسجد النبوي الذي يحدث فيه رسول الله بالعلم النافع، فكانوا يتحلقون ويسمعون العلم ولا يعرضون عنه كما نرى اليوم في المساجد إذا قام درس أو كلمة نفر كثير من الناس، هذه علامة شر فيهم نسأل الله العافية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لضرورة عاجة، فقد قال النبي عن شخص قام من المجلس في مجلس العلم وأعرض وخرج، قال أعرض فأعرض الله عنه. وذلك أن النبي كان يحدث الناس يوم فدخل ثلاث نفر فأعرض فدخل فجلس واحد وجلس آخر خلف الحلقة وأعرض الثالث، فلما انتهى النبي من حديثه قال عن الأول والذي جلس في الحلقة، قال أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، أما الثالث الذي خرج من حلقة العلم أعرض فأعرض الله عنه. قالوا أن الذي خرج من حلقة العلم منافق، لأن المنافق أكره سماع العلم. ألم ترى أنه إذا كان في وليمة وذكرت الدنيا وعقارها جلس ويذكر الله والرسول اشمأز قلبه ونفر، فهذه علامة شر بالإنسان أن ينفر عن حلقات العلم. لذلك شيخنا بن باز كان يفتي أنه لا ينبغي لإنسان إذا ذكرت موعظة أن يقوم منها ويخرج، بل يجلس ويستمع ويستفيد. هذا علامة قبول الله ومحبته للعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني إذا يريد بعبد شر صرفه عن التفقه. هذا شيء من سنن المطر نذكره لكم، ونبدأ ذلك بسنة مهجورة في المطر، وهي أن يقول الناس أو يقول الشخص في المطر مطرنا بفضل الله ونعمته. إذا لقي أخاه بعد المطر، وذلك لما روى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني أو البخاري أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم على أثر سماء ليلة الحديبية بعد صلاة الصبح، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب، وكافر ومؤمن بالكواكب كافر بي. أما الذي قال مطرنا بفضل الله ونعمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما ما قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، أي سبب نزول المطر هو تحرك الكوكب الفلاني، سقوط الكوكب الفلاني، فهذا كفر بالله، لأن الذي جلب المطر وأنزل الغيث هو الله سبحانه، لم ينزله غيره. فنقول بهذه المناسبة إذن مطرنا بفضل الله ونعمته. فمن سنن المطر أن يكشف الرجل عن ردائه وثوبه ليتعرض لمس الماء المبارك الذي أنزل من السماء لبدنه، كما كان النبي يفعل كما في صحيح مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رداءه حتى يمس ماء المطر بدنه، فيقول جديد عهد بربي، قال النووي في شرحه أي بتكوين ربه له جديد عهد. فهذه السنة أن يخلع من لباسه الأعلى ما يتيسر له أن يمس الماء به بدنه. السنة الثالثة في من سنن المطر، إذا نزل المطر فلا ينسيك فرحة نزول المطر أن تدعو الله أن لا يكون مطر هدم أو غرق أو عذاب، فقل صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله صيبا نافعا. كان النبي يقول ذلك إذا نزل مطر، فقل صيبا نافعا يعني غير ضار يا رب، اللهم اجعل المطر نزول المطر غير ضار علينا، إنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس السنة يعني ليس القحط ألا تمطروا. يظن البعض يقول والله قحط السنة ما في مطر، أحيانا ينزل مطر كثير لكن يسمى قحط، كيف؟ قال السنة أن تمطر وتمطر ولا تنبت، أو تمطر فيكون الهدم والغرق وفساد المزروعات والأموال، هذا أشد. فحينئذ قل صيب، اللهم اجعله حيث أصاب ينفع ولا يضر هذا المطر. الرابع تنبيه، أن البعض يقول لا تقول مطر، قل إيش؟ أي ليش؟ المطر ما ذكر إلا في إيش؟ في العذاب. هل هذا القول صحيح؟ ما الدليل غير صحيح؟ الحديث الذي مسلم الآن قرأناه قال مطرنا بفضل الله ونعمته فدل ورحمته، فدل على أنه يجوز أن تقول مطرنا، وأن قولهم لا تقول مطر، مطر عذاب، خطأ، فتقول غيث وتقول مطر، كل ذلك إيش؟ جائز. مخاطبة المطر بين نشيد الصبيان شرك، فلا يخاطب الجماد، ويعلم الصبيان أن لا يدعو غير الله. الطفل الصغير إذا ما ربيته على التوحيد أشرك، كان القديم إذا خلع الطفل ضرسه رماه إلى الشمس فقال يا شمس الشموس، نعم تذكر إيش يقول؟ أخذ ضرس الحمار وأعطيني ضرس غزال، لأن ضرس الحمار مهما كان كبير ليس جيد في نظر هذا، فيريد سن أحسن. سأل من؟ سأل الشمس، وهذا دعاء للشمس، فلا يجوز إلا دعاء الله. قال ربكم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا دون الجهر من القول بالغدو والآصال، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كذلك لا يدعو المطر، يدعو الله كقولهم يا مطر حطي حطي، فلا يدعو المطر، يدعو من أنزل المطر، يا الله أنزل المطر. المطر لا تخاطب ولا تستطيع أن تنزل بنفسها، إنما ينزلها ربها فتنزل بإذن الله. أما ترى السحب كيف تتكوم ولا يكون شيء؟ أعلن أنه سيكون مطر إلى الساعة الخامسة قبل الظهر انتهى، إذا لا يعلم أمر المطر إلا الله، هو الذي ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما في غد وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. الخامس من سنن المطر أن يجمع رخصة، يجمع بين الصلاة، صورة الجمع إلى الصلاة في المطار. اليوم مثلا في صلاة الظهر لماذا لم تجمع المساجد؟ لأنها انقطع المطر قبل أذان الظهر، فلا جمع إلا والمطر نازل. فإذا صلى الظهر والمطر نازل فيعتبر كالأصل نزوله، يضيف لها العصر، والمطر لا زال ينزل يضيف لها العصر، فيجمع جمع تقديم 4-4. لا يلزم من الجمع القصر، انتبه، فإن البعض يظن إذا جمع يقصر، هذا في السفر. الحضر يتم الصلاة، ويدل على ذلك النبي جمع 8 أيام في المدينة كما في صحيح البخاري في الظهر والعصر. قال من غير خوف مطر، قال ابن عباس ليرفع الحرج عن أمته. يجوز الجمع حتى ولو وقف المطر، متى؟ إذا رأى الإمام اجتهد خرج المسجد، وإذا سيول تحيط المسجد بحيث إذا رجع الناس صلاة العصر تقطعت نعالهم، فالعلة باقية مشقة، فيصلي بهم، يقول ارجع ارجع نصلي العصر مرة واحدة حتى تنشف المياه، فيصلي بهم العصر يجمع بهم. طيب، فإذا بقيت المياه حول المسجد والطين والوحل وخشوا أن يجوا من عالم فتقطع، فإذا أذن المغرب له أن يعلن بدل حي على الصلاة صلوا في رحالكم، كما فعل عبد الله بن عباس كما في صحيح البخاري. خطب أو أراد أن يخطب الجمعة، فقال المؤذن لما أراد أن يقول حي على الصلاة قل صلوا في رحالكم، فذكر أنه خاف أن يخرجوا فتقطع نعالهم أو كذا، فله بدل حي على الصلاة أن يقول صلوا في رحالكم المغرب، فيصلوا المغرب والعشاء في بيوتهم حتى لا يأتوا تخرب سياراتهم تقطع نعالهم. نعم، هذه سنة المطر، والمجتهد في ذلك إمام المسجد، فهو سلطان في مسجده، لذلك لا يصلح أن يقيم أحد إلا بإذن الإمام. قال علي الإمام أملك بالإقامة، فهو الذي يجتهد، والذي لا يعرف هذا يصنع في المساجد فوضى، تخرج طائفة يقول الإمام الله يهديه ما صلى جمع، يلا تعال نجمع، ويرجعون وراها الله أكبر الله أكبر، الإمام طالع وهم يصلون، فينقسم المسجد قسمين، قسم صلى بإذن هذا الجاهل، وقسم راح مع الإمام. لابد تكون كلمة أهل المسجد واحدة، يرجعون الإمام وتقدير الإمام ويناصحون الإمام حتى يصدرون عن رأيه في جمع الكلمة في المسجد، فيبينوا له الحكم الشرعي ويقولوا إذا رجع الناس للمغرب تقطعت نعالهم، والآن إذا خرجوا لا يستطيع يرجع العصر غالبا، فحينئذ يقيم صلاة العصر ويضيفها إلى صلاة الظهر. فإذا قال قائل لكن الإمام ما نوى، دخل في الظهر ما نوى يجمع مع العصر ويصليها قبلها، هل يجوز؟ نعم، لا إشكال، لأن النبي لما فجأهم بالجمع كما قال ابن تيمية فصلى الصلاة الأولى، فصلى الثانية من غير يقول لهم ترى بنجمع بعدها، فدل أنه لا يشترط النية، حتى لو فجأهم بالثانية في محل الأولى جمع تقديم فقدمها فلا حرج، لا يشترط نية الجمع أن تقدم قبل الأولى، فله أن يجمع بلا نية. نعم، ومن ما ينبغي ذكره في ما يتعلق بالمطر أن البعض إذا رأى هذا التلوين الذي يخرج في السماء الذي يسمى قوس قزح، استدل بحديث لا تقول قوس قزح فإنه الشيطان أو كما جاء، وهذا الحديث ليس له أصل، فلا مانع أن تقول قوس قزح إلا أن يكون هناك معنى يضاد الشريعة، فالأصل في المصطلحات الجواز، ومما ينبغي ذكره في المطر إذا نزل أن يستشعر نعمة الله عليه ويشكره بعده بالعمل. فالآن مثلا نزل المطر الآن، إذا جيت تقوم الليل استشعر أنه لأنه نزل المطر اليوم من ضمن سبب قيامك الليل شكر الله بإنزال المطر فتشكره، لأنه إذا أنزل غيث بعد ما كاد الناس أن يقنطوا كان رحمة ونعمة ينبغي أن يشكر عليها سبحانه. فاستظهر أعمالك الصالحة واجعلها شكر لله لهذا المطر الذي نزل من بعد فترة طويلة جدا، بجدة جدا، ما نزل مطر إلا قليل ربما، فاستشعروا شكر الله عباد الله، وشكره ليس بالقول بأن تقول أشكرك يا الله وأحمدك، بالفعل والاعتراف بالنعمة بالقلب واللسان، كما قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، اعملوا آل داود شكرا. قام الليل حتى توطأ بقدمه النبي قال إنما فعلت، لما تفعل ذلك الرسول؟ قال فعلت ألف لا أكون عبدا شكورا. فجعل قيامه شكر لله، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. صحيح الآن نزل المطر، من منا الليلة سيقوم الليل لأنه نزل المطر؟ قليل. من منا هذا نوع ثاني من الشكر، ترك المعاصي. كان الإنسان متعود ينظر للتمثيليات ووجوه المذيعات سافرات، فلما نزل المطر من أنواع شكر الله التي يريد أن يديه الله كف بصره عن المعاصي، رجع البيت حول وجهه عن النظر في التمثيليات وأمر بالتلفاز أن يخرج من المنزل، قال والله شكرت الله نزل المطر، هذا نوع من الشكر أن تكف عن المعصية شكرا لله. قالت عائشة أفضل الطاعات التقرب لله بترك المعاصي والمنكرات، هذه تعتبر من أقرب القربات، ترك المعاصي قربة إلى الله لأنه نهاك عنها تتقرب إليه بتركها طاعة له ومخالفة لهواك. فاشكر الله عباد الله بترك المعاصي من حلق اللحى، فمن نزل المطر اليوم رجع إلى بيته قال أشكر الله، فأخذ مواسر حلاقة اللي يحلق بها اللحية كل يوم صباح أخرجها، لأن حرام باتفاق العلماء حلق اللحية، أرخوا اللحى في الشارع. أخذ ثيابه إلا وين؟ إلا معلقها في دولاب غرفة النوم، أخذها قبل أن يسكر الخياط، قبل أن يتوفى على خاتمة ليست جيدة، يموت وهو مسبل، يكون يقود السيارة وهو مسبل ثم يتوفى وهو مسبل، هذا مات على سوء خاتمة، لأنه مات النبي قال وجاز كبير في النار، فأكثر هذه السيارات يموتون بالإسبان، قليل من يكون ثوبه فوق الكعب ويتوفى، أكثرهم يموتون وهم مسبلين نسأل الله العافية، والإسبان منكر كيف يموت عليه؟ يعني لو ذكر قبل وفاته فنوى أن يقصر ثوبه ولا يسبله ثم توفى يجزى له خير، لكن مصر أن يكون ثوبه مسبل ثم توفي في حادث فهذا ليست خير، ليس خير له أن يتوفى وهو مصر على معصية إسبال الثوب. النبي قال إياك والإسبال فإنه من المخيلة، إياك والإسبال فإنه من المخيلة. طيب، ومن ذلك رد الحقوق والمظالم إلى أهلها شكرا لله. أخر الزكاة يزكي، يقول أشكر الله أنزل علينا مطر اليوم، أشكر أبرد الزكاة، أبرد 6 سنوات هذه الأرض فيها زكاة ما أخرجتها، أبي أخرجها الآن، أخرجها، هذه الديون علي لازم أسددها ما دام أني أستطيع. نعم، ويتحلل من من ظلم وأساء الظن به، فرصة عظيمة. فاشكروا الله عباد الله على نعمة نزول المطر، وإياكم أن تروا الله بعد نعمته كفران، كفران النعم بعد نزول المطر، أن ينزل الإنسان يقول بعد المطر جميل فيخرج البحار هذه مبارزة، نعمة الله عليك بالهواء الجميل والمطر نزل طهر الدنيا
ماء مبارك وطهرنا به سبحانه، أن يقابل نعمة الله يقول جو جميل وتتبرج النساء ويطلعون في البحار ويرفعون الموسيقى ويضحكون ويتنادون ليختلطون، عياذا بالله اختلاط محرم، يقولوا الجو جميل خلنا نروح البحر نركب مركب الجو جميل، نزل مطر اليوم خفف الجو. يا أخي اشكر الله وارجع بيتك ونم بكر حتى تقوم الليل، هذا شكر الله. أو تنزه التنزه الشرعي المباح، وهو لا تخالط موسيقى ولا شيء، ما تمنع تشوف الجو لطيف تجلس في مكان البراز الهواء الطلق لا مانع، لكن لا تبدل نعمة الله كفرة فتهلك نفسك بذلك، فإن المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل النعمة. جاتك نعمة المطر ثم عصيت الله بعدها أشد. أليس الشيطان بيّن أن من أهم هامه في خلقه وبقائه في بقل قال لا يأتينهم بين أيديهم عن أيمانهم وعن شمائل، ماذا يريد؟ حتى لا تجد أكثرهم شاكرين، فهو يبارزك في شكرك ينسيك إياه. بعد المطر تنسى أنك تشكر الله، تنسى أن تترك المعاصي والشرك وغيرها طاعة لله شكرا له، ينسيك. فتذكر نعمة الله بالمطر واترك تعلق بغيره واترك البدع واترك المعاصي واترك عقوق الوالدين وقطيعة الرحم بعد ذلك. وأعظم شيء ينبغي أن تشكر الله به بعد نعمة إنزال المطر شكر الله بأفضل عبادة، كما نص على ذلك عالمنا وشيخنا رحمة الله عليه ابن عثيمين، قال أفضل عبادة تقوم بها للأيام هذه ليس الصدقة والجهاد في سبيل الله والقتال المسلح، أفضل عبادة طلب العلم، الجلوس في حلق الذكر، لأن كل عبادة بحسب العصر، فعصر انتشر فيه الجهل، فأفضل عبادة ما تقوم بصناعتها الآن من استماعكم للعلم ومن صرافكم إلى أهلكم راشدين بعدها، هذه عبادة عظيمة. فأسأله سبحانه أن يمن علينا بالتوفيق لشكره وذكره وحسن عبادته، كما روى ذلك خرج بعض السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معاذ إني أحبك فلا تذرن، يعني وقت ما يكون الدعاء مستجاب قبل السلام دبر كل صلاة، شوف أمره أن يقول ذلك عند استجابة الدعاء وهو قبل السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنك لو تعتمد على قدرات نفسك في شكر الله لن تستطيع، لكن توكل على الله أن يعينك على شكره وحسن عبادته. حسن عبادته لن تستطيعها إلا بطلب العلم، هؤلاء اللي معرضون عن طلب العلم إذا حج يأتي بعد الحج الحجة ببدع كثيرة فعلها في الحج، إذا أراد أن يعامل شخص معاملة تجارية فعل أخطاء كثيرة، كل ذلك بسبب أنه ما طلب العلم. إذا جاء يطلق زوجته أو يتعامل معها بجاهل لأنه ما طلب العلم. نعم،